بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب.
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة هي كتاب العلل الصغير للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، في آخر كتابه في الصحيح، آخر كتابه في جامع الترمذي. وبين في هذا الكتاب رحمه الله، كتاب العلل الصغير، طريقتها التي اتبعها في هذا الكتاب الذي صنف، اللي هو جامع، كتاب الجامع رحمه الله. وإن كان من العادة أن الكاتب أو المصنف يبدأ طريقته وما كتبه أو طريقته في الكتابة، في الغالب يكتبه في المقدمة، لكن لأن هذا فيه أحكام كثيرة وفيه مسائل تتعلق بعلم الحديث، فإنه ذكره في آخر كتابه رحمه الله. ومن منة الله وفضله أن ابن رجب رحمه الله قد شرح هذه الرسالة أو هذا الكلام الذي ذكره في آخر جامعه رحمه الله، ولم يبق من كتاب ابن رجب إلا هذا الشرح للترمذي، إلا نتف يسيرة في أحاديث يسيرة وجد منها أوراق يسيرة من هذا الجامع شرحه، وإلا هو شرح عظيم على طريقة الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه، ونفسه نفس الأئمة الكبار رحمة الله عليهم في البسط القول ثم العناية بخلاف المتقدمين لا خلاف المتأخرين. ثم هذا هو الذي أيضا أشار إليه الترمذي رحمه كما سيأتي إن شاء الله في ضبطه لكلام السلف رحمة الله عليهم وذكر الأسانيد. ولعل هذا أيضا من أسباب أنه جعل هذا الكلام في آخر كتابه، لأنك تطلع على ما ينقله من أقوال السلف رحمة الله عليهم المنقول عن الأئمة الفقهاء المحدثين، سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وجماعة كثيرون من الأئمة. هو رحمه الله يذكر اختيارهم، يقول هذا قول مالك، هذا قول الشافعي، هذا قول سفيان، هذا قول ابن المبارك، بدون أن يقول حدثنا فلان وفلان، لأنه قد يطول عليه، قد يطول الكتاب، لأنه قد يذكر سفيان مثلا ومالك يذكره كثيرا مئات المرات، فلو كرر إسناده في كل مرة لطال الكتاب. فهو من حسن رحمه الله، من حسن صنيعه ومن نصحه للأمة رحمه الله، اختصر هذا فقال: جميع ما ذكر عن مالك هو بهذا الإسناد، جميع ما ذكر عن مبارك هو بهذا الإسناد، عن محمد مثلا مقاتل، عن مبارك مثلا ونحوه مثلا من الأئمة ممن يذكرهم في هذا الكتاب فيسند. وهذه الطريقة المتبعة، هو أنه لا تذكر الأقوال بلا خطم ولا أزمة، فينقل قول عن فلان ولا يعلم سنده فيقول هذه الأسانيد. فابن رجب رحمه الله طريقته، وهذا الذي دعا إلى هذا البحث، طريقته في البحث والتصنيف أنه يذكر خلاف المتقدمين، مثل الأئمة الكبار المتقدمين كمبارك بن عبد البر وابن خزيمة وجماعة العلم، وعلى طريقتهم أيضا شيخ الإسلام جماعة من أهل العلم. وهذا هو العلم الصحيح، العلم الباقي المنقول عن السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. هذا الكتاب اللي هو الشرح كما تقدم قيل إنه ذهب ولم يبق منه شيء، كتابه شرح الترمذي رحمه الله. ومن اطلع على فتح الباري لابن رجب المطبوع في الحقيقة يجد العجب العجاب في طريقة الشرح، والترمذي يذكر الخلاف ويذكر الأدلة، فابن رجب يبسط وله أيضا استنباطات عظيمة رحمه الله. لكن وجد هذا الشرح وبسط رحمه الله، زاد عليه أيضا زاد على ما ذكره الترمذي في جامعه. فالشأن أن هذا الكتاب العلل الصغير رحمه الله فيه دلالة على أن هناك كتاب آخر له العلل الكبير، كتاب العلل الكبير هذا للترمذي أيضا، للترمذي أيضا العلل الكبير، لكن العلل الكبير أكثر فائدة، والعلل الكبير مطبوع ورتبه أبو طالب القاضي رحمه الله في طبع في مجلدين، وكان على طريقة المتقدمين ينثر الكلام في الأخبار بلا ترتيب، فهو يأتي مثلا إلى خبر في كتاب الطهارة ويذكر علته عن أئمة البخاري، عن الدارمي، عن أبي حاتم رحمه الله الرازي، عن أبي زرعة، وإن كان أكثر كلامه كما سيأتينا أخذه عن الإمام البخاري وقد سلم له في ذلك، بل وقد صرح كما سيأتي رحمه الله أن البخاري مقدم في هذا الشأن على غيره من الأئمة، حتى الدارمي رحمه الله وحتى أبي حاتم حتى الدارمي وحتى أبو حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة أيضا هو كلامه مقدم وسيأتي كلامه في هذا. فكتابه العلل الكبير رحمه الله يذكر الخبر ثم يذكر كلامه العلم عليه، ثم هو طريقته أيضا قد تكون أكثر فائدة من طريقة بعض الأئمة، لأنه لا يكتفي مثلا يقول روي الخبر من طريق فلان وفلان وفلان وفيه انقطاع وفيه إرسال، لا، الترمذي رحمه يرجح والترمذي يذكر فوائد. وجاء رجل من أئمة الكبار رحمة الله عليهم اسمه أبو طالب القاضي، أبو طالب القاضي، وهذا ينظر ترجمته مع أن اختلف في ترجمته، أبو طالب القاضي في القرن الخامس أو السادس، فرتب هذا الكتاب، رتب كتاب الترمذي اللي هو العلل الكبير، رتبه وجعله على طريقة الفقهاء، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وكان هذا فيه فائدة كثيرة أيضا، وقصر طريق على المطالع رحمه، مثل ما فعل الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في جمعه لعلل الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد رحمه الله كلامه متناثر وكلامه عظيم، وكان أيضا لا يصنف، وكان ينكر التصنيف رحمه الله على من صنف، ويرى أن يعني له طريقة في هذا، ومع أنه لما بلغه تصنيف بعض العلماء استحسنه، لكن لما أطال استنكره، مثل لما بلغه عن تصنيف أبي عبيد القاسم السلام استحسنه، لكن لما بلغه أنه أطال الكلام استنكره، لأنه يقول رحمه الله الكلام إذا كثر ربما يكون فيه بعد عن طريقة السلف، وفيه بعد عن معرفة الحديث، معرفة الحديث، وهذا هو الذي دعا الترمذي أيضا كما سيأتي أنه جمع كلام السلف رحمة الله عليهم، لأن كلام السلف على اختصاره إلا أنه يجمع المعاني العظيمة، يجمع المعاني العظيمة، وبخلاف كلام متأخرين. فالإمام أحمد رحمه الله له كلام متناثر ومختلف وكثير في العلل، أتى أبو بكر الخلال رحمه الله فجمعه ورتبه على طريق على كتاب على طريقة الفقهاء، كتاب الطهارة والصلاة، وكذلك أيضا العلل لابن أبي حاتم أيضا له كتاب ومصنف على طريقة الفقهاء في كتاب الطهارة، لكن ربما أحيانا أدخل بعضا ما يتعلق بالصلاة في الطهارة وغير ذلك. فهذا الكتاب اللي هو كتاب العلل الصغير بالنسبة إذا نسبته إلى تلك الكتب هو صغير، ثم هو رحمه الله يعني فيه ذكر العلل وفيه ذكر طريقة السلف رحمة الله عليهم الأئمة الحفاظ في إعلانهم للأخبار، وهذا سيأتي، أنا أستعجل الكلام عليه، سيأتينا إن شاء الله مبين في كلامه. ثم هو رحمه الله قال كما هنا جميع ما في هذا الكتاب، الكتاب اللي هو الجامع، الكتاب الذي هو الجامع من الحديث فهو معمول به، يعني ليس معمول به أنه الناس أجمعوا عليه، لا، يعني ليس هناك حديث إلا وقد عمل به بعض الأئمة، وإن كان خالفهم آخرون، خالفهم آخرون لكن عمل به بعض الأئمة وقد أخذ به بعض أهل العلم. وهذه جملة إثباتية، وقول قد أخذ بعض العلم ولو كان واحدا، لأن الإثبات يصدق ولو على واحد من العلماء ولو خالفه الكثير، ولو خالفه الكثير مهلا، ما خلا حديثين، خلا حديثين فاستثنى فهما يعني لم يعمل بهما. وهذه الكلمة من الترمذي رحمه الله استدرك عليها ابن رجب وبين لا من جهة الاستثناء ولا من جهة العمل بهذه الحديثين جميعا جميعا. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله أحاديث كثيرة ذكر الإجماع على عدم العمل بها، بل إنها أظهر في الدلالة على مراده من هذين الحديثين، لأن هذين الحديثين عمل بهما ثم لهما توجيه، لهما توجيه. ف يعني مما ذكر رحمه الله ما ثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير رحمه الله أن أمه أسماء وخالته وكذلك أبوه الزبير أنهم لما قالت أمه لما مسسنا الركن حللنا، لما مسوا الركن حلوا. وهذا بالإجماع يعني أو نقول بالإجماع أنه لا يمكن أن يكون التحلل بمس الركن، بل لا بد من الطواف، حتى فإذا طاف في هذه الحالة فإنه إذا طاف في هذه الحالة فإنه يحصل التحلل بذلك، يحصل التحلل بذلك. فذكر الإجماع وهذا واضح الإجماع على هذا، لكن هذا موجه يعني ابن رجب ما ذكر طبعا كلام أهل العلم فيه، إن قصده استدراك، لو أراد يتكلم على كل حديث يستدركه نطال مقام جدا. لا، وهذا الحديث واضح لا يشكل، لأنه لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف حديث صحيح أبدا، ما يمكن، لا يمكن، لأن الإجماع أصلا لا يمكن إلا عن دليل، ولا تتعارض الأدلة، لا تعارض، إما أن يكون منسوخا أو مخصوصا أو هذا ضعيف وهي وجوه واضحة، أو أن الحديث له تأويل. ولهذا لما مس الركن حلوا يعني المعنى أنهم شرعوا في التحلل، ولا شك أن الإنسان حينما يبتدئ في الطواف فإنه يشرع في التحلل، يشرع في التحلل. ولذا إذا كان الإنسان مثلا يعني في أحكام تتعلق بالنسك إذا شرع في الطواف منع منها، لأن الشرع في التحلل، ثم بعد فراغه يتم. فمن أخذ في أسباب التحلل فإن له حكمه، ولتأتي أحكام كثيرة إذا وجد السبب، يعني مثلا سبب التحلل هو ابتداء الطواف، شرطه الانتهاء مع الحلقة والتقصير، سبب وشرط، مثل ما نقول مثلا في الكفارة سببها العقد اليمين، الحلف شرطها الحنث، وكثير الزكاة سببها وجود النصاب، شرطها ماذا؟ الحول. يعني إنسان وجد عنده نصاب، هل وجد تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة، لكن وجد ماذا؟ السبب، سبب الزكاة، سبب الزكاة، السبب وهو النصاب. لو أنه يعني بعدما انتصف الحول هذا المال استبدله بنصاب من غير جنس ذاك النصاب، ابتدى حول ماذا؟ جديد. لو أنه لما انتصف الحول وقف ماله، أهدى ماله، تصدق ماله، انقطع ماذا؟ انقطع الحول فيها. فكذلك في هذه الحالة شرطه إذا وجد وهو تمام الحول وجبت الزكاة. وهكذا اليمين، يمين إذا حلف الإنسان كما قلنا وجد سبب الكفارة، لكن متى تجب؟ بالحنث. هنا أحكام، ولهذا يجوز أن يكفر الإنسان. لو إنسان كفر الآن يصح ولا ما يصح؟ يصح، هناك مسائل يخفف فيها ويوسع فيها.
قبل الانعقاد ولا قبل الحنث؟
قبل الحنث، بعد الانعقاد وقبل الحنث، قبل قبل الانعقاد لا تجزي بالإجماع، وبعد الحنث تجزي بالإجماع، وفي الوسط بينهما تجزي عند الجمهور خلافا للأحناف. لكن نقول بعد الانعقاد تجزي عند الجمهور، وهو الصحيح، حديث كثير، حديث هريرة وحديث عدي بن حاتم وحديث أبي موسى كلها صريحة في هذا. نعم نعم
قاعدة أنه إذا كان قبل السبب لا تجزي بعد الشرط تجزي بالإجماع بينهما خلاف، يعني
قاعدة واضح، لأن يعني جميع أحكام الشريعة لا تكون إلا بعد السبب، يعني لا بد الصلاة مثلا سببها دخول الوقت، شرطها الطهارة استقبال القبلة، شروط كثيرة، شروط كثيرة يعني كلها شروط للصلاة، سببها هذا هو الدخول، لكن لا بد من الشروط المذكورة التسعة على خلاف في بعضها. نعم قال
إذا الشيخنا الحديث الذي ذكرته في البخاري هو مما لم يعمل به.
نعم يعني هو في الحقيقة يعني ليس ظاهره المراد أن لأن الصحابة على اللغة العالية، اللغة الرفيعة، لهم في كلامهم يعني اللغة تعرف فيها سعة وفيها معاني قد أحيانا كما يذكر بعض العلم قد لا يدركها مثلا بعض المتأخرين في كلامهم رحمة الله عليهم. ولهذا لما مسوا حتى كانت مسوا المس أو المسحة حلوا،
يعني عند الفرح،
يعني كما يقال ما قارب الشيء أخذ حكمه، التحلل قريب، التحلل قريب. ولهذا لهم تصرف اللغة، التصرف بديع العرب، وهم يتكلمون باللغة العالية اللغة الرفيعة، ولهذا لما مسوا الركن حلوا، بمعنى أنهم شرعوا في التحلل. وهذا لا شك أنه من شرع في شيء فقد أخذ في ابتدائه وانتهاؤه بالفراغ منه، فهو قريب منه.
وهو ابن رجب ساقه استدراكا على الترمذي،
ابن رجب رحمه الله ساقه الترمذي من جهة أن ظاهره يدل، لو أن إنسان أراد أن مثلا أن يجادل ويقول الصحابي قال فلما مسوا الركن حلوا، مسوا حلوا، يعني والتحلل واضح، يعني لو إنسان أراد أن يأخذ، لأن نفس الحديث ساقه ليس دلالته مقطوع بها، دلالة ظاهرة، كما دخل التأويل هذا دخل التأويل هذا، يعني هناك أشياء ربما قد تكون أوضح، مثلا ما نقل عن أبي طالح زيد بن سهل كان يأكل البرد ويقول إنه لا يفطر الصائم، يفطر الصائم، ويقول إنما هو يعني بركة، نعم إنما هو بركة، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح. وروى أبو يعلى من طريق علي بن زيد بن جدعان يقول أنس كنا مع أبي طلحة ونحن غلمان، فكان يعطينا البرد، نزل البرد وكنا صائمين، فيقول كلوا، فقل نحن إنا صائمون، فيقول إنما هو ليس بطعام ولا شراب، ليس بطعام ولا شراب، فأكلنا من السماء ليس بطعام ولا شراب. قال أنس فذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن غلمان، فذكرنا له قول أبي طلحة، فقال خذ من عمك، أبو طلحة زوج أمه أم سليم، زوج أمه، خذ من عمك. هذا الحديث صريح واضح أن البرد ماذا؟ ما يفطر. طيب الإجماع وقع على أنه يفطر، وش نصنع؟ ما أحد يقول أن البرد لا يفطر.
أبوهم صغار
يعني. نعم؟
أبوهم صغار يعني في السن.
أبو طلحة معهم بدأ بالأكل، مش بأكل منه.
نعم. ترك العمل به، يعني نسخة.
ترك هل هو من طرق؟
لا من نسخ.
وش دليل النسخ؟ نريد دليل النسخ مثلا، يعني هذا وجه. لكن أنا ذكرت في الحديث من طريق من علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان، يقول الحديث أصلا ضعيف وقد وهم، والصواب أنه موقوف، ولهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، نسيت أظنه على شرط الشيخين، وهو أن أبا
طلحة زيد بن سهر رضي الله عنه كان يأكل منه ويقول إنما هو بركة. هذا أمر يسير يعني اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهاد منه, فاشتبه على علي بن زيد ورفعه. فلهذا نقول أحيانا ربما يأتي خبر ظاهرة يعني خبر مخالف الإجماع, لا الإجماع مو بأي إجماع, الإجماع المقطوع به, الإجماع المقطوع به, فلهذا نقول اشتبه عليه والحديث ضعيف وانتهى الأمر. مثلا حديث حذيفة رضي الله عنه عند النسائي أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وكنا نأكل وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع, نهار وصريح ماذا أنه أكل بعد طلوع الفجر يعني إلا أن الشمس لم تطلع. هذا الخبر مخالف للإجماع, إجماع الإجماع دل على وكل واشرب حتى يتبين خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر, صريح هذا هو النهار لأن الشمس لم تطلع. هذا يعني يعني يقال فيه ما ذكرت وهو أنه منسوخ نعم منسوخ بالإجماع, منسوخ قيل هذا و
أكثر ولم نعرف الناس
لا نعرف الناسخ, الناسخ قالوا وكلوا حتى يخيط راسه من الفجر.
لا أقول لو ما
عرفنا
الناس يعني لو خالف الإجماع الحديث ثم لم نعرف الناس هل نجزم بأنه منسوخ لكون الإجماع قد ثبت على خلافه؟
إذا جزمنا بأنه هناك دليل صريح على خلافه فلا بد إما أن يجمع بينهما أو يرجح بينهما أو يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا, لا بد من واحد من الطرق الثلاثة.
لا
صحيح,
إذا لم يكن هناك دليل يعني كان عندنا دليل,
لا أنا قصدي الدليل, الدليل اللي هو حينما قلت أن نقول مثلا إنه دل الإجماع عليه لا بد هذا الإجماع له دليل, ما يمكن لو ما كان في دليل كان ذاك أقوى, لا بد يكون عندنا دليل, ما في إجماع إلا عن دليل وهذا نص على العلماء, لكن الدليل قد يكون نص قد يكون ظاهر وقد يكون دلالة, ما يشترط أن يكون الدليل دليل منطوق سواء كان منطوق مقطوع منطوق ظاهر بل يكفي أن يكون مفهوما, وقول جماهير الأصوليين يعني في مسائل كثيرة تنبيه إيماء وما أشبه ذلك هذه أدلة بعضها أقوى من دلالة النصوص يقطع بها أحيانا, فكوننا نقول الإجماع دل عليه لابد أن يكون هناك دليل, في هذه الحالة يحصل التعارض فيقوى هذا الإجماع بهذا الدليل هو واضح ثم ننظر بأحد وجوه الجمع. ولذا حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيح أنه أيضا مثل قول مثل قول أبي طلحة صواب أنه موقوف وهو من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ضمرة عن عاصم ضمرة من رواية حذيفة رضي الله عنه من رواية حذيفة عن زر عن حذيفة زر بن حبيش عن حذيفة عاصم ضمرة إمام في القراءة هذا مو بعاصم ضمرة بهدلة عاصم بهدلة اللي هو الغالي نعم بن أبي لجون عاصم ضمرة لا بأس به لكن هذا عاصم حجة في القراءة وله رواية في الصحيحين مقرون وهو لا لكن ليس بذاك في باب الرواية ليس بذاك في باب الرواية وجاءت رواية عن إمام لا أذكره الآن وهو من الحفاظ الكبار خالفه ورواه موقوفا على حذيفة ولهذا كان الصواب أنه موقوف وهكذا مثل وغير ومسائل كثيرة أيضا مثل قوله نعم
النسائي في السنن قال قارب النهار يعني
هذا كلام النسائي هذا يعني النسائي ظهر كلامه الحديث ثابت ما عله ونقلوا عن قال انه قارب وبه قال الحافظ وجماعه من العلم قالوا ان تاويل النسائي ماجن معنى قارب يعني وذكروا لهذا ادله لانه لكن التاويل هذا خلاف الظاهر، لأن التأويل لابد أن لا يقارنه ما يناقضه. لكن حين يقول تأويل ويكون عنده نص مخالف، يقول هو النهار إلا أن الشمس تطلع، كيف يقال قارب النهار؟ يقول هو النهار، هو جملة مبتدأ وخبر واضح، إلا أن الشمس استثناء، استثناء معيار العموم، يعني واضح أن ما قبله نهار واضح لا إشكال فيه. ثم نقول يعني نقول معنى قارب النهار، ولهذا التأويل هذا ممكن يقول إنسان لا يرده بصريح النص. فلا من شرط قبول التأويل أن لا يكون في السياق ما يناقضه ولا يخالفه، هذا واضح أنه يناقض ويخالف. ولذا كان الصحيح أنه موقوف على حذيفة، أو نقول خبر كله وهم، خبر كله وهم، أو نقول مثلا كان على أول الأمر، وهذا جيد، يمكن نقول أنه على أول الأمر حينما قوله نزل قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، ولم ينزل. ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم والصحيحين عيسى بن عباس سالم سعد الساعدي أنهم كانوا يأكلون ويشربون، وكان أحدهم يضع خيطا أبيض وخيطا أسود على قدميه، فيأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود. إذا كان في بيته ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، معروف أنه في ذلك الوقت لم تكن الإضاءة موجودة، فيأكل حتى يتبين، هذا لا شك أنه لا يتبين إلا مع وضوح النهار، مع وضوح النهار. وكذلك حديث ابن عباس كان رجال من أصحاب النبي يأكلون ويضع لهم خيطا أبيض ولم ينزل من الفجر، فلما نزل من الفجر علموا أنه بياض النهار وسواد الليل. ولهذا في رواية الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي إنك لعريض القفا، مداعبة معه، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وهذا أسلوب عربي يعني خلافا لمن قال معناه إشارة إلى عدم الفهم، لا قال يعني أن يكون قفاك، أن يكون قفاك يحجب ضوء النهار، فلهذا قاله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. وهذا أحسن، إذا أردنا نتأول نقول هذا الحديث على بدء الأمر في فعل بعض الصحابة الذي كانوا يأكلوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، فذكر رحمه الله أخبار كما تقدم الرجل واستدرك عليه. وابن الترمذي ذكر حديث ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة وبين الظهر والعشاء، وهذا في الصحيحين، لكن من غير خوف ولا سفر، أنا عندي في النسخة هنا ولا مطر، هم بعض النسخ، فإن لم يكن خطأ من الناسخ فيمكن أن الترمذي رحمه الله جمع بين الخوف والسفر والمطر من جهة أنه ورد في روايته، وإلا لم يأتي في رواية، يعني أنا في ما طلعت ما في رواية يعني جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، إنما جمع من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر. رواية من غير خوف ولا سفر هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، ومن رواية خوف ولا مطر رواية حي بن أبي ثابت عن ابن عباس، عن ابن عباس. وتكلم بعضهم تكلم في رواية مطر، قالوا المحفوظ رواية الخوف والسفر رواية سعيد بن جبير، لكن الشأن أنه أن حديث ابن عباس هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، وكما قالوا ليس كما ذكر الترمذي رحمه الله، بل إنه عمل به بعض أهل العلم وتأولوا هذا الخبر. ثم جاء في رواية الصحيحة عند النسائي أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء، والكلام فيه كثير، لكن الشأن أنه من حيث الجملة قال به بعض العلم، وبعض العلم جوز أحيانا على قول ضعيف يروى عن أصبغ وعن محمد بن سيرين وقال ابن المنذر، يعني على قول خلاف قول الجمهور خلال هذه الله، أنه أحيانا يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، وأنهم أخذوا بهذا الحديث أنه جمع حقيقي أو أن جمع من غير عذر، والصواب أنه من جمع ماذا لعذر، لأن في نفس الحديث سئل ما أراد إذا قال أراد ألا تحرج أمته أو ألا يحرج أمته، فدل على أن هذه الحالة التي جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها حرج لو لم يجمع، ولهذا جمع. قال وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرافع يقضي الحديث. وهذا الحديث كما ذكر رحمه الله يعني جاء من طرق صواب أنه الصحيح، جاء من حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، ورواية أحمد عند من رواية معاوية ومن رواية أبي هريرة سنادها صحيح، وكذلك جاء عند أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن عمر، رواية النسائي سنادها صحيح، وجاء عن جمع كثير من الصحابة، والحديث صحيح، الحديث صحيح. وقال رحمه وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. هو رحمه الله ذكر حديث ابن عباس وبين العلة فيه، ولكن قال إنه جاء من حديث ابن عباس من جمع بين صلاتين فقد أتى باب من أبواب الكبائر، ولا شك لا يجوز جمع الصلاتين من غير عذر. وهذا الحديث اللي جاء لابن عباس هم جمره، لكنه ضعيف، هو ضعيف، وإن كان معناه صحيح رواية رجل قال حسين بن قيس، وهو متروك الرواية، متروك الرواية، والصواب فيه كما تقدم. وثم وجهه واضح، وجهه واضح، ولهذا موافق للأخبار الأخرى الصحيحة في أن الأوقات الصلاة، وإن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة موقتة، والنبي عليه الصلاة قال لما قال جبريل ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. أما حديث إذا شرب الخمر جلده فقد قال إنه منسوخ بحديث اللي بين حرمة الدم، لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث ذكره، وأنه دلت السنة على أنه ماذا؟ أنه لا يجوز استحدام المسلم، وهذا الخبر منسوخ، والصواب أنه ليس منسوخ، وأن بعض العلم رأوا أنه يجوز قتل شارب الخمر الذي استمر على شربه، يجوز قتله من باب ماذا؟ التعزير، من باب التعزير، يجوز قتله التعزير، وأنه يكون في هذه الحالة كالمفسد من المفسدين في الأرض. وهذا اختار جمع من شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، وحتى ورد أيضا في السارق، السارق ورد أنه بعدما تقطع يده اليمنى ثم رجله يسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى، ورد فيه ذلك أيضا في خبر تكلم فيه بعض أهل العلم. نعم.
تسمية الآن الترمذي للنسخ لأن علة، وقال بينا علة حديثه، وقال عن الثاني أنه منسوخ، يعني هل هذا ذهاب منه لأن النسخ علة؟
يعني ميزة علم المتقدمة الله عليهم أن أن العلم اللي يذكرونه فيه سعة وليس فيه تكلف، يعني هذا ما يميز علم المتقدمين، كلام المتقدمين لم يكونوا يتكلفون في علومهم، ولهذا العلة عند الجمهور عند المتقدمين واسعة، واسعة. العلة تطلق العلة في المتن والعلة في السند عندهم، مع أن العلة في هذا الكتاب وفي غيره ممن صنف العلة يراد بها الشيء الخفي، السبب الخفي الذي عند الاطلاع يمنع تصحيح الخبر، يكون السند ظاهر الصحة لا، وفيأتي إمام من حفاظ النقاد فيقال هذا الخبر معلول. طيب يقال سنده أئمة، نقول نعم، لكن هذا الإمام الحافظ وإن كان سفيان الثوري فقد وهم، ولهذا مما يذكر أن سفيان الثوري اجتمع بيحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد، وسفيان الثوري في رتبة شيوخ يحيى بن سعيد القطان، سفيان بن الثوري إمام فقيه، يعني أجل بإجماع المحدثين من شعبة على جلالة شعبه، شعبة هو الميزان في الإسناد، مع ذلك مجمعون على هذا كما ذكر البيهقي. لما أنه أراد أن يدارس إنسانا فأتى له عبد الرحمن مهدي بيحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن مهدي أقران، أقران، فجعل يدارسه، فذكر يحيى بن سعيد خبر فقال ما هكذا يا أبا عبد الله، يقول يحيى بن سعيد لسفيان الثوري، فوقف ثم أورد له الدليل في خبر في أظن في الجرس مزامير الشيطان، وكان وقع غلط في إسناده، فأثبت له، فأذعن له سفيان الثوري لما قال له يا أبا عبد الله ما هكذا، وأورد مع أنه في رتبة تلاميذه. فلها لما فرغ قال سفيان الثوري عن الحمدي: إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. ما أتيتني يعني أنا ما أستطيع. هذا من باب يعني مبالغة، يعني من باب المبالغة أحيانا يطلقون مثل هذه العبارات هذه. نعم. فالعلة تكون للشيء خفي. شوف خفي على سفيان الثوري رحمه الله، ووقع له شعبة في مثل هذا في مسائل، في أسانيد معروفة في المتن وفي الإسناد، ورجع رحمه الله. وغيره من الأئمة يقعون. أحمد بن صالح المصري رحمه الله خفي عليه أشياء لما اجتمع بالإمام أحمد رحمه الله، فاستنكر علي أحمد بعض الحديث، قال: يا أبا عبد الله، أنت الأستاذ تقول مثل هذا؟ يقول أحمد بن صالح المصري، يقول أحمد بن صالح المصري الإمام حافظ كبير، قال: إنه قد رواه فلان وفلان، وهما رجلان ثقتان، رواه عنهما رجلان صدوقان، أو عنه أو رواه عنه. فقال: عمن؟ فأذكر إسناد. فقال أحمد صالح: إلا أمليته علي، إلا أمليته، يبغى يسمني علي. قال أنا أبو عبد الله: لا، إلا من الكتاب، إلا من الكتاب. يعني يقول لا أمليك إلا من الكتاب، مع أن حافظ رحمه الله. ثم أتى بالكتاب وهو يبتسم رحمه الله، يبتسم له الإمام أبو عبد الله، فجاء بالكتاب وجعل من عليه إسناد. فقال أحمد بن صالح المصري: لو لم أكسب في رحلتي إلا هذا الحديث لكان خيرا كثيرا. فقام ودعه. فكان يقول أبو بكر الغزال، محمد عبد الملك الغزال رحمه الله، روى الخبر عنهما، يقول: فلم أرى أحسن مدارسة منهما، كل يولد على الثاني، فلم أرى مدارسة أحسن من درسه. يذكرون خبر الزهري ومن روى عن أصحاب الرسول، ثم خبر الزهري من روى عن التابعين، كل يولد ويستفيدون ويأخذ منه. حتى إذا ذكر له خبرا لا يعرفه واستنكره، أذعن له لما ذكره الدليل. فقصدي من هذا أن العلة عند الأئمة رحمة الله علة واسعة، والعلة تطلق على الشيء الخفي، وهذا هو المراد، وهو الفن الذي كما يقال ابن رجب بل ابن الجوزي رحمه كما نقل في ديباجة كتاب الموضوعات، يقول: علم قل بل اندرس، اللي هو علم العلل هذا. وذكر ابن رجب كلامه رحمه الله موافقا له، اللي كان يعرفه يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وأمثالهم، البخاري قبله والبخاري رحمه الله. ويراد بالعلة بمعنى ضعف الخبر الظاهر، سواء كان ضعفه بضعف معتاد بسوء حفظ جهالة، أو ضعفه أيضا بعلة شديدة فيه راوي متروك أو مكذوب أو كذاب، أيضا يجعلونه من العلم. وهذا واقع في كلام كثير من العلم، يقول علته فلان ويذكر كذاب يسموه علة،
حتى لو لم تكن خفية.
ولم تكن خفية. كذلك أيضا يطلقون علة على إذا كان منسوخ، كذلك يسمونه علة. فالمعنى أنها سبب في عدم المنع، في عدم العمل به، أو سبب في عدم تصحيحه، كله علة. فلا يتكلفون مثل مثلا مسألة المنكر والشاذ، تجد عند المتقدم المتأخرين فرقوا بين المنكر والشاذ، المتقدمون لم يكونوا يفرقون بينهما كأحمد وجماعة من أهل العلم.
الشيخ أيضا فيما يتعلق بترك العمل بالحديث، إذا لا يمكن أن يعل حديث بمجرد ترك العمل، إنما تكون لسبب من أسباب النظر في الأخبار، تارة أنه يكون بينهما تعارض فيرجح أحدهما على الآخر، أو يكون أحدهما منسوخا، أو يكون أحدهما يعني أو يجمع بينهما. أما يترك العمل هكذا، ترك العلماء للعمل بالحديث لهذه الأمور،
نعم نعم
الأمور ثانية.
يعني قصدك أنه أن الأسباب تكون أوسع،
أوسع.
إيه هذا صحيح. صحيح يعني، وهذا مما يبين يعني علم السلف الله عليهم حينما يتكلموا في هذه المسائل. فعندك مثلا العلة الخفية، هذه علة، والخفاء يختلف. عندك العلة الظاهر، هذه يسمونها علة، والظهور يختلف، قد يكون ظهور بين وقد يكون ظهور يعني بالضعف مثلا، أو ظهور مثلا كونه متروكا.
عندك مثلا في المتن كذلك حين يقول والله ترك العمل به، ترك العمل به، ليس المعنى أنه ترك هكذا بلا سهل، لا بد من دليل يبين سبب ترك العمل وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري.
نعم. فما كان من قوله
فما كان فيه من قول سفيان الثوري
سفيان
من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم ابن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، وما كان من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معا ابن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس.
نعم. ثم ذكر كما تقدم أسانيده إلى أصحاب الكتب. يقول الترمذي: إن ما ذكرنا في هذا الكتاب، الكتاب الجامع، من اختيار الفقهاء، وفيه إشارة إلى أنهم لم يكن عندهم تفريق، فلان محدث فلان فقيه وكذا، اختيار الفقهاء، مع أن الأئمة الذين ذكرهم أئمة في الحديث، أئمة في الحديث، وهذا هو العلم، هو أن يكون فقيها عالما بالحديث، عالما بطرق التي يستدل بها لمسمى أصول الفقه، فكان هذا العلم معلوما لهم بالطبيعة وبالسجية، لأن علم الأصول يرجع إلى اللغة، علم أصول الفقه يرجع إلى اللغة، وعلم الحديث يرجع إلى الحفظ والضبط وتتبع الروايات، وهؤلاء حفاظ كبار الله عليهم، والفقه يرجع إلى استنباط، وهذا يهب الله من يشاء سبحانه وتعالى، والناس يختلفون فيها اختلاف عظيم، منهم من يستنبط فائدة ومنهم من يستنبط الفائدة وفائدة، الفرق يعني ربما إنسان يستنبط فائدة من يعني مئات الفوائد، عند إنسان غائبة هو حينما ينظر لا تظهر، فإذا اطلع عليها ممن ذكرها ها ورآها بينة لا تكلف فيها. ولترى في البخاري رحمه الله يعتني أحيانا بالفوائد الخفية لا الظاهرة، وأحيانا يترجم بالفوائد الظاهرة، ينبه أن هذا علم وهذا علم، يعني يعيبون عليه حينما يبوب على فائدة ظاهرة، هذا علم وقع عليه الإجماع، والفقهاء يذكرون أحيانا فوائد وقع عليها الإجماع، ليس بمدى رحمه الله، يذكرون مسائل ويذكرون ودل عليه الإجماع والنص والقياس. فكتابه رحمه الله كتاب في الفقه والحديث وسائر أبواب العلم. يقول: من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثر ما حدثنا به، يعني هذا يوحي بأن هناك من حدثه عن سفيان الثوري، لكن الأكثر والأغلب هو ما رواه محمد بن عثمان الكوفي. هذا محمد عثمان بن كرامة هو ثقة، رواه البخاري أيضا. قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، هذا هو العبسي، ثقة أيضا رحمه الله، ويقول ابن معين إن عنده جامع سفيان الثوري، إنه عنده جامع سفيان الثوري، وهذا يبين أيضا أنه لا بأس به، وإن كان بعض تكلم فيه واستضعفه فيه، واستضعافه منجبر بماذا؟ بأن عنده الجامع، المعنى أنه يرجع إلى كتاب، ومن كان يرجع إلى كتاب أنت، لأن الحفظ ماذا؟ حفظان، حفظ ماذا؟ حفظ صدر وحفظ كتاب، الأعلى حفظ الصدر، لكن ربما لا يتوفر أو لا يحصل كثير من الناس، فمن كان يرجع إلى كتاب لا يضر وإن كان فيه ضعف في حفظه. ولذا لما ذكروا بعض الرواة الذين حفظهم ضعيف قالوا لا يضر، فإنه يحدث من كتابه. والبخاري رحمه الله حينما تكلم بعض الناس في بعض الرواة الذي روى عنهم تبين أنه إما أنهم كانوا يحدثون من كتبهم، أو أن البخاري رحمه الله، هذا يعني من نوادر البخاري، اطلع على أصولهم، هو نفسه اطلع على أصله ولم يكتب، لأنه لم يثق
بتحديثه ولم يحدثه من كتابه، فاطلع على أصوله، فما وافق يعني فموافق حديثه ما وافقه، ففي هذه الحالة أخذ به، وما لا فلا، وما لا فلا. نعم. وما حدثنا حدثنا عبد موسى عن سفيان، هذا هو سفيان الثوري رحمه الله. ومنهما حدثني به أبو الفضل مكتوم العباس الترمذي، وهذا قال في التقريب إنه مقبول. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وهذا بن يوسف الفريابي هذا أيضا إمام كبير رحمه الله، وروايته وهو مقدم في الثوري رحمه الله أكثر من غيره، وما كان فيه من قول مالك والأنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري، وهذا ثقة متقن رواه مسلم. حدثنا معني بن عيسى القزاز، هذه ثقة ثبت كما في التقريب رواه الجماعة، ومن أثبت أصحاب مالك رحمه الله، من أثبت أصحاب مالك. ويبين لك عناية الإمام الترمذي رحمه الله من جهة أن ذكر الأسانيد لترجع إلى الأئمة الأثبات عن هؤلاء الأئمة الكبار، مالك سفيان ومالك بن أنس رحمه الله. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا حدد هنا في الأول أطلق سفيان الثوري أطلق ما حدد كتاب الصوم وقت الصلاة، وكذلك مالك بن أنس. نعم، بل وعن مالك بن أنس وما كان فيه من أبواب الصوم، هذا يعني عن مالك، فأخبرنا به أبو مصعب المديني، قال المديني والمدني، فالمعنى أن ما رواه عن مالك بن أنس في سائر أبواب العلم فحدثه إسحاق بن موسى الأنصاري، لكن خصوص أبواب الصوم فأخبره به أبو مصعب المديني، هذا أحمد بن أبي بكر، وهو صدوق عابه أبو خيثمة رحمه الله للإفتاء بالرأي، وزهير بن حرب أبو خيثمة أفتى بالرأي، لكن هذا لا يضر إذا كان رأي المستند إلى دليل. عن مالك ابن أنس رحمه الله.
صلك الفريابي يضبط بكسر الفاء وفتح الفاء،
فتح الفاء فريابي هو المشهور في النسبة فرياب
بكسر الفاء،
كسر الفاء، فهذا هذه اسمها بعضهم الظاهر قال فارياب، الظاهر فرياب أو فارياب، لكن مشهور الفريابي فريابي. نعم.
ما
تتميز الأسانيد في هذا الطريق، طريقة التلميذ هنا، يعني فيما يقول مثلا عن سفيان، لأنه قال هنا فأكثره ما حدثنا به محمد، ومنه ما حدثني به أبو فضل، على هذا فلا تتميز الأسانيد عن سفيان فيما يقول. ما يضر هذا، هو صحيح، هذا كلامك صحيح، يعني هو من جهة كإسناد قد يصح يؤثر، من جهة أن بعضها مثلا أبو الفضل مكتوم العباس هذا ما أدري أتذكر، نعم إنه نعم، بل هو الله مجهول حال، أنا كتبت عليه وقال حافظ مقبول، وأنا كتبت أنه مجهول حال لأن يتبين في الغالب الحافظ قال مقبول يكون نعم عند ابن حبان أمثاله، ولهذا يكون مستور أو مجهول الحال، هذا صحيح قد يؤثر، لكن إذا كان نفس الترمذي هو اللي رواه، يعني بعضهم يقول إذا كان المجهول أو مستور عن شيخ للمصنف هذا أيسر من يكون شيخ شيخه، لأنه في الغالب يكون عرف روايته واجتهد، مثل ما أن الإمام البخاري رحمه الله روى عن إسماعيل بن أبي أويس وتكلم في إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس، الترمذي رحمه البخاري رحمه الله عرف روايته، عرف روايته وحدث عنه برواياته المضبوطة التي لم يهم فيها، لم يهم فيها، وثبت عنه بإسناد صحيح كما قال البخاري، كما قال الحافظ رحمه الله أنه أمره أن يطلعه على أصوله وأن يعلم له على ما سمعه من لم يسمع، فحدث عنه بما سمعه من الحديث المضبوط وترك ما لم، فربما الإنسان في شيخه يكون لعنة، إما من جهة الاطلاع على أصوله كما يقع البخاري وغيره، وربما أيضا يكون من جهة أنه يعرف عنه ما لا يعرفه غيره، وهذا لا شك أنه قد يؤثر، لا نعلم هذا الحديث هذا القول عن طريقة، وهذا كما تلاحظ، لأن غاية الأمر أنه قول
من قول أهل العلم، ليس حديثا، ليس حديثا، وليس قولا له قاله بمعنى أنه من أقوال التي قال، إنما اختيار، هذا اختيار، سواء ثبت عنه أو لم يثبت عنه ما يضر. لو أن نسبنا لأحمد رحمه الله وغيره قول لا نتحقق ثبوته، نقله عنه أصحابه وربما في النقل عنه جهالة، هذا لا يؤثر، إنما يؤثر في الأخبار أو أيضا أقوال الصحابة التي تنتشر وليس عندنا خبر يفصل، هذه اللي يتحقق في ثبوت أسانيدها. نعم.
قال رحمه الله: وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى ابن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس، وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنه، ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسين بن الحسن عن عبد الله بن المبارك، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى
عن
حبان
بالكسر، إلا حبان بن منقذ واسع بن حبان هذا بالفتح، أما حبان موسى هذا بالكسر، وفي واحد ثاني أيضا حبان، ومحمد بن حبان صاحب الصحيح صاحب الجنيه محمد بن حبان.
قال: ومنهما روي عن حبان بن موسى عن ابن مبارك، ومنهما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن مبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن مبارك.
نعم. يقول بعض كلام مالك، اعتنى بكلام مالك رحمه الله ما أخبرنا به موسى بن حزام، مثل ما تقدم سفيان الثوري أكثره ثم ذكره منه وهو القليل، وهو القليل. وهنا قالوا بعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام، هذا هو أبو عمران الترمذي ثقة عابد رحمه من شيوخ البخاري، أخبرنا عبد الله مسلم القعنبي إمام مشهور عن مالك ابن أنس، وهذا إسناد صحيح عظيم عن إمام مالك رحمه، وكذلك ما كان فيه من قول ابن المبارك، ما كان فيه من قول ابن المبارك وهو الإمام عبد الله المبارك الحنظلي التميمي المروزي مولاهم رحمه الله، فهما حدثنا به أحمد ابن عبدة الآملي عن أصحاب ابن مبارك عنه، ومالك رحمه الله وحدثنا بأحمد بن عبدة الآملي، هذا صدوق رواه أبو داود بن ماجه، وفي أحمد بن عبدة الضبي في طبقته أيضا وهو أعلى من يعني أرفع منه من جهة الثقة رواه له مسلم، وهذا أحمد بن عبدة الآملي، وعن أصحاب المبارك عن أصحاب المبارك عنه، هذا يبين أن فيه جهالة، لكن يجبر هذه الجهالة ماذا؟ هنا قال عن أصحاب المبارك عنه، لم يسمي أصحاب المبارك عنه، لكن ايش يجبر الجهالة هذه؟ لا مجهولون، كيف مجهولون؟ كونهم جمع، كونهم جمع، كون جمع، ثم أيضا مثل ما تقدم لأنه اختيار، اختيار، ثم هذه الأقوال يعني ربما تنقل بأسانيد أخرى صحيحة عنه رحمه الله، ولهذا قال: ومنه ما روي عن أبي وهب وهو هذا محمد بن حازم، هذا هو العاملي صدوق، وقال الذهبي إنه ثقة في الكاشف، عن ابن المبارك، عن ابن المبارك، وهذا سند أيضا حسن، إسناد حسن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن وهذا ثقة حافظ مشهور ومروزي، وغالب هؤلاء مراوزة لأن الإمام مبارك مروزي رحمه الله، فهؤلاء مراوزة، عن عبد الله بن مبارك وهذا إسناد صحيح، ثم أيضا تجد يقول روي روي أنه يستخدمونها حتى في الأسانيد الصحيحة، وهذا لا يضر، لا يضر، ربما يقال روي أحيانا ويقع في كلام بعض الأئمة وإن كان حديثا صحيحا، وإن كان في الاصطلاح أنه إذا كان الحديث صحيح إنما نعم، بل الإشكال حينما يكون حديث ضعيف فيصدر بقول روية، يصدر بقول روية لئلا يتوهم ثبوته. ومنهما روي عن عبدان وهو عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان وثحافة ثقة الحافظ كما في التقريب رواه الشيخان، عن سفيان بن عبد الملك هذا مروزي أيضا من كبار أصحاب مبارك رحمه الله، ثقة رواه أبو داود والترمذي عن ابن مبارك، وهذا إسناد أيضا صحيح، إسناد صحيح عن ابن مبارك. تجد هذه الأسانيد كثيرة عن مبارك رحمه، منهم مروى عن حبان موسى هذا السلمي المروزي ثقة رواه الشيخان أيضا عن مبارك رحمه الله، هذا إسناد صحيح. ومنهم مروى عن وهب ابن جمعة هذا التميمي ثقة رواه الترمذي والنسائي عن فضالة النسوي، فضالة هذا هو ابن إبراهيم أيضا المروزي رحمه الله المروزي عن عبد الله ابن المبارك، وهذا أيضا ثقة ضابط رواه الترمذي أيضا، وعن هذا إسناد صحيح عن مبارك. وله رجال مسمون سوى ما ذكر، ومنهم أيضا إمام مشهور محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل المروزي هذا يروي البخاري عنه كثيرا، حد أحيانا يقول حدثنا ابن مقاتل، أحيانا حدثنا محمد مقاتل عن ابن مبارك، عن كثيرا ما يأتي محمد مقاتل عن عبد الله، وش يكون هذا؟ ابن مبارك أمارك. هذا محمد مقاتل ما المروزي. وفي واحد محمد المقاتل الرازي في قريب من طبقته، محمد المقاتل الرازي قريب من طبقته، لكنه من فقهاء أهل الكوفة ومتأخر عنه بنحو من 20 سنة، توفي سنة 246. ومحمد المقاتل توفي سنة 226، وهذا سنة 246 أو 48. نحو الرازي ضعيف، الرازي ضعيف من الفقهاء. وقد اشتبه على ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان محمد المقاتل هذا المروجي محمد المقاتل الرازي، اشتبه عليه رحمه الله، وترجم لما ذكر محمد المقاتل اللي هو شيخ البخاري ذكره أنه الرازي، ذكر أنه الرازي رحمه الله، ونبه على هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان، في لسان الميزان، وبين أن هذا محمد المقاتل هو الرازي الذي تجلم الرازي وليس شيخ البخاري، وليس شيخ البخاري. وهذا أيضا له رواية عن مبارك رحمه الله، وإسناده عنه صحيح، وإسناده عنه صحيح، ولهذا وله اليوم سمون. قلت سوى ذلك منهم محمد المقاتل أيضا كما تقدم عن ابن مبارك هو عبد الله رحمه الله. نعم، وهذا يبين الترمذي هنا ذكر عدة أسانيد، يعني إسناد الأول أحمد بن عبده، ثم إسناد أبي وهب، ثم الثالث علي بن حسين بن الحسن، الرابع عبدان، الخامس حبان، السادس وهب بن جامعة، 6 أسانيد إلى المبارك ذكرها رحمه الله. وله الجام سمون تقدم منهم محمد بن مقاتل، هذا يبين عنايته الترمذي رحمه الله بكلام السلف طوله عليهم، وهذا هو الذي دعاه إلى ذكر هذا حتى يضبط كلامه كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. نعم،
قوله وله
ضمير المبارك،
المبارك
يعني جاء المسمون ممن روى عنه، أنا ذكرت منهم محمد بن مقاتل قلت أيضا،
لكن الترمذي لم يدرك محمد بن مقاتل في واسطة بينه وبين،
لا 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 أدركه لأن محمد وقات في سنة 246 والترمذي ولد من سنة 209 توفي سنة 279 أو 70 سنة ما توفي هو يعني، لكن هل روى عنه ما أدري، لكن عاصر كثيرا لأنه تقريبا سنة ولادة الترمذي رحمه الله كان محمد بن مقاتل يعني أقل من 40 سنة، أقل من 40 سنة، إيه مقاتل تأخر، لا أنهم يعني توفي 246 226 نعم 226 لا 226 صحيح 226 يطلع 9 من 26 سير كم 18 احتمال ما نعم 18 احتمال ما أدركه احتمال أدركه ما هذه يراجع احتمال، وإن كان هالسن هذا سن إدراك طبعا سن إدراك ما فيش كان، لكن هل كان مثلا قريب منه لو كان إذا كان بعيد ولا بعيد هذا محتمل لابد مراجعة كتب الرجال.
قال وما كان فيه من قول الشافعي فأكثرهم أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا.
نعم، يقول وما كان فيه من وضوء الصلاة، هذا تقييد خاص بهذا الإسناد، وهو قال وما كان من وضوء الشفع. حدثنا به أبو الوليد المكي، هو موسى بن أبي الجارود، هذا فقيه صاحب الشافعي رحمه الله، روى للترمذي وقال في التقريب صدوق، وفي كاشف قال إنه ثقة عن الشافعي، عن الشافعي، وهذا إسناد صحيح. والشافعي يعني قريب من، لأن توفي سنة 204 ولد سنة 150 للهجر رحمه الله، نعم قريب يعني من الإمام الترمذي رحمه الله. نعم
في سنة قبله
اللي هو
عن الشافعي
الزعفراني، نعم قرأت أنت؟
قرأت.
نعم نعم. وما كان فيه من قول الشافعي، هذا نعم صحيح، هذا تقييد أيضا أن أكثر أسانيده إلى الشافعي ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني، وهذا أيضا ثقة، لعله ذكرت كلام الحافظ في التقريب، رواه البخاري ومشهور البخاري عن الشافعي رحمه الله، تقدم رواية أبي الوليد المكي كذلك. ومنهما حدثنا أبو إسماعيل، أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي الترمذي، هذا ثقة حافظ رحمه الله كبير، روى له الترمذي في جامعه، يعني حدث عن هنا وروى عن في جامعه. حدثني يوسف بن يحيى القرشي، هذا مولاهم ثقة فقيه أبو يعقوب، روى له الترمذي، هذا البويطي، هذا البويطي رحمه الله عن الشافعي، وهذا إسناده صحيح كما كالإسناد قبله. نعم، وذكر فيه أشياء، أو ذكر فيه أشياء يعني في كتابه، عن الربيع، الربيع اثنان، الربيع بن سليمان المرادي أبو محمد المصري، والربيع بن سليمان الجيزي أبو داود أيضا المصري، الربيع بن سليمان ابن داود، والربيع بن سليمان ابن عبد الجبار، الربيع بن سليمان عبد الجبار هذا المرادي أبو داود المصري، وهذاك الربيع بن سليمان بن داود أبو داود الجيزي، كلاهما مصري، وكلاهما كان أبو داود، وكلاهما يسمى الربيع بن سليمان، اشتباه اشتباه، ولكن الربيع الأكثر هو الربيع بن سليمان عبد الجبار المرادي، المرادي هو عند الإطلاق يراد بالصاحب الشافعي الربيع أبو محمد المصري المؤذن، هذا يعني ثقة إمام وحافظ، وكذلك الربيع الثاني. يقول وذكر في أشياء عن الربيع عن الشافعي، وأطلق لأنه هو المراد عند الإطلاق، وقد أجاز لنا الربيع ذلك، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا، يعني أنه وإن لم يحدثه لكن أجازه بالرواية وأذن له، والرجاجة طريق من طرق الرواية، وكتب به إلينا. إذن جمع طريقين، الكتابة والإجازة، كتابة والإجازة، الكتابة حجة والإجازة حجة. نعم.
قال وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
نعم. ثم ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله، قول الإمام أحمد رحمه الله، تقدم أنه فيما يظهر يعني يحتاج عادي إلى تأمل، هل هو رتبهم رحمه الله حسب السن؟ يعني يظهر والله أعلم أنه كذلك، أنا ما تأملته.
سفيان
ثم مالك، وهو الظاهر، لأن سفيان توفي سنة 161 ومالك سنة 179 والشافعي 204. ابن مبارك وين؟
قول الشافعي ابن مبارك
وين ذكره؟ نعم نعم نعم، قول مالك نعم، ثم مبارك سنة 181 أو نعم سنة 181 ثم بعد ذلك من الشافعي
204،
لا أقول قصدي هنا الشافعي 204، ثم بعد ذلك أحمد 241، هذا أيضا
ترتيب
ما يظهر، هذا يبين نفس أن الترتيب بالسن يخرج من الحرج من جهات التقديم من الأفضلية، بمعنى أنه قدمه بالقدم، لأنه قد يكون بعضهم أجل من بعض، لكن راعى الترتيب في الزمن، راعى الترتيب في الزمن رحمه الله. ولهذا ذكر بعد ذلك أحمد وختم به، ختم به إسحاق ابن ولي أحمد وإسحاق وإسحاق إبراهيم. ثم أيضا قول أحمد وإسحاق قدم، أحمد معروف ولي أحمد مقدم، وإسحاق إبراهيم أيضا تأخر، توفي سنة 251 بعده بعشر سنوات، بعد أن أحمد بعشر سنوات. وهذا هو الكوسج المشهور، كوسج المشهور رحمه الله. وفيه إسحاق إبراهيم السلولي أيضا ثقة له الشيخان، لكن المراد هنا هو إسحاق الكوسج رحمه الله المروزي أيضا، هذا مروزي عن أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق غير إسحاق إبراهيم الإمام المشهور. وهذا سيأتي. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم المتقدم يعني يقول: وما كان في من قول أحمد بن حنبل وإسحاق إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، عن أحمد وإسحاق. شوف إسحاق إبراهيم عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، والحدود هذه تقييد، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، مع أنه سمع منه عن أحمد، سمع عن إسحاق من إسحاق منصور روايات والأقوى اختيار أحمد وإسحاق بن إبراهيم الكوسج، لكن ما كان في أبواب الحج والديات والحدود لم يسمعه منه. وأخبرنا به محمد موسى الأصم، وهذا قال في التقريب صدوق، عن إسحاق المنصور عن أحمد بن إسحاق. وهذا من تدقيقه رحمه الله ومن نصحه، حيث حدد الروايات التي لم أو الاختيارات والروايات عن أحمد إسحاق التي لم يرويها عن شيخ إسحاق المنصور بل عن محمد بن موسى الأصم رحمه الله. نعم. وبعض كلام إسحاق إبراهيم، بعض كلام أخبرنا به محمد بن أفلح، هذا النيسابوري قال في التقريب إنه مقبول عن إسحاق، عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجه في الكتاب الذي فيه الموقوف. هذه الكلمة رحمة الله عن الإمام الترمذي مجملة، أنا رأيت كلام الحافظ أجر رجب رحمه الله وقال يعني كأن له كتاب آخر خصه للموقوفات، كتاب غير الجامع، جعله للأخبار الموقوفة، الآثار الموقوفة التي ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن نتكلم على أسانيدها وعلى رواياتها. أما كتاب هذا اللي هو الجامع فهو للأحاديث المرفوعة مع بيانين، وربما ذكر أحيانا تبعا بعض الأخبار الموقوفة. أما ذاك الكتاب فإنه خاص للموقوفات والكلام عليها، وأنا ما أعرف هذا الكتاب ولا أدري عنه ولا أدري هل هو مطبوع أو أنا ما سمعت عن شيء. سمعتوا عن شيء أنتم كده ها؟ نعم.
لكن ظاهر كلام قال الكتاب الذي فيه الموقوف، يعني كأن لماذا لا نقول أن الكتاب الآخر فيه الموقوف والمرفوع
أكبر،
يعني على اعتبار أن ذكر هنا قال الكتاب الذي فيه الموقوف.
إيه شوف هم قصدك إيه مفهوم مخالف أنت قصدك،
يعني
كأن يعني ما عنده صريح إنه مو عند المفهوم، يعني أنت تسلم المفهوم الآن،
يعني
وش المفهوم هذا؟
كان المفهوم أن الكتاب الآخر يحتوي على الموقوف والمرفوف، فيه الموقوف مع الموقوف، وهذا كتاب خاص بالموقوف
هو محتمل، لكن قوله الذي فيه الموقوف، الذي فيه الموقوف وتقديم الجار يؤذن بالاختصاص، يعني عرفت ولا، يعني كأن فيه الموقوف وحده دون غيره، هو يعني خصه خصه به، وهذا مما يدل على اختصاص الموقوف. ولهذا سكت، لو كان يعني فيه الموقوف وحده هذه قوة العبارة، ولهذا لو قلنا فيه الموقوف المرفوع لم يكن في ميزة بينه وبين الجامع، يعني الجامع فيه موقوف فيه مرفوع، وعلى هذا يكون فيه هذا فيه موقوف كثير ومرفوع ماذا قليل، وهذا الجامع عكسه، المرفوع كثير والموقوف قليل، والموقوف قليل، وهذه يعني ربما يحتاج في إثباتها إلى دليل. ولهذا قال لأن سياق الكلام في الأخبار الموقوف، وبعض كلام إسحاق أخبرني محمد فلح، وقد بينا هذا على وجهه هذه الموقوفات في الكتاب الذي فيه الموقوف، لأنه هو محل
التفصيل وهو محل البسط والشرح فيما يظهر من كلامه. نعم.
شيخ إسحاق بن منصور هو من؟
الكوسج.
الكوسج.
الكوسج. إسحاق وإبراهيم. إسحاق إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم. ما كان إسحاق من هذا الحنظلي.
إسحاق إبراهيم الحنظلي.
إيه أنا لعلي اشتبه لعلي يمكن نعم. طيب لا إسحاق إبراهيم هذا هو الحنظلي بن راهوية. إسحاق إبراهيم إسحاق إبراهيم بن راهوية. نعم إذا كان سبق كلام. ثم أيضا ينبه إلى أن قال وقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. من إسحاق بن إبراهيم توفي قبله سنة 238 حنظلي، لكن معروف هنا المسألة أنه جمع بينهما في طبقة واحدة متقاربة، وكما تقدم الواو لا تقترب. ومسائل إمام أحمد وإسحاق كثيرا ما تذكر. إسحاق إبراهيم هذا هو الحنظلي، وإسحاق بن منصور هذا الكوسج. نعم.
أحسن إليك. سبب عدم تمييزه للأسانيد في ما ذكره بينها في كتابه الذي هو الموقوف.
أجمل الكلام.
يعني أجمل الكلام ها هنا يجل أن بين ذلك في كتابه الذي هو الموقوف.
هو يظهر والله أعلم من هذا ليس خاصا بإسحاق إبراهيم.
لا
عام يعني
المتقدم كله.
نعم هو نعم هذا أيضا مما يجيب عن سؤالك أنت. المتقدم يعني تقول مثلا هو الآن ما يتميز، لكن هو حالك ومن حالة يعني في هذه الحالة حالة تكون علما لي على كتاب هذا رحمه الله فقد كفاك. نعم.
قال رحمه الله وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد ابن إسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله.
نعم رحمه الله. يقول وما كان فيه من ذكر العلل، لأن لما ذكر الأسانيد المتعلقة بكلام الفقهاء والمنقول عنهم ذكر ما يتعلق بالعلل، ذكر يتعلق بال فالأول ليس له علاقة من جهة العلل، إنما من جهة رواية المنسوبة إلى هذه الأئمة. وهذا القسم فيما يتعلق بذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ، وهذا يبين أنه لا بد لطالب العلم العناية بمعرفة الرجال معرفة التاريخ. التاريخ مهم، ولهذا مما يذكر في قصة يعني يذكر طرفا منها أن ابن دقيق العيد رحمه الله أو الذهبي التقى بابن دقيق العيد رحمه الله. الذهبي توفي سنة 240 و700، وابن دقيق العيد سنة 500 على رأس القرن الثامن، أول القرن الثامن. ولما التقى به كان الذهبي لا زال في شبابه وفي طلبه للعلم رحمه الله. التقى به في بلاد في الشام وفي غيره، وكان أراد أن يسمع منه فجعل يسأله عن بعض المسائل رحمه الله. فذكر مسألة أو ذكر بعض الرجال الوفيات، فقال ابن دقي هذا صحيح لكن التاريخ يأبى ما قلت. في قصة أنا ما أذكر عن يراجع الشن، قال التاريخ يأبى ما قلت. ثم ذكر له الذهبي رحمه الله كلاما يبين المراد. فالمقصود أنه ثم أعجبه ابن دقيق العيد بحفظه وضبطه حتى يذكر له الكنى لأسماء غريبة، فيذكر الاسم ويذكر الاسم ويذكر له الكنية. والذهبي معروف إمامة في هذا رحمه الله. القصة فيما أظن أنها ذكرها ابن رشيد البستي في كتابه نعم من العيبة بما جوفة الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. هذا كتاب مطبوع طبعا تقريبا
فيما أذكر عدة مجلدات. أنا عندي من مجلد واحد، عندي مجلد واحد وهو كتاب من أفضل كتب الرحلات ابن رشيد الفهري، توفى سنة 21 و 700 رحمه الله. نعم نعم. أو أنه احتمال أنها لأن حتى التاريخ يمكن يأبى كلامنا بعد ينظر هل يمكنها وقعت بين ابن رشيد وبين ابن دقيق العيد رحمه الله.
بين ابن رشيد وابن دقيق
ظاهر
ذكرت أنه التقى به ودارسه ونقل على ابن دقيق وابن رشيد، ذكرت في أحد الدروس
أجل تراجع 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 القصة مفيدة. نعم نعم هو التقى به، التقى به رحمه الله، بس يعني بغير القصة هو يعني لما التقى بشيخ الإسلام أعجبه وقال كلام يعني له فيه مدح وثناء، مع أن ابن دقيق العيد في طبقة شيوخ شيخ الإسلام، طبقة شيخ يعني توفي بعده بأكثر 20 سنة رحمه الله شيخ الإسلام. وما كان فيه من ذكر العلم في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ. كتاب التاريخ هذا نعم الرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ. وأكثر ما نظرت به محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل. وهذا البخاري رحمه الله كتاب التاريخ الكبير وكتاب التاريخ الصغير، وفيه المناظرة في العلم. شوف هنا وأكثر ما نظرت، هذا يبين أن المناظرة نظر، أنت تورد ومناقش خصمك يورد، تنظر في كلامه ينظر في كلامه، وأنت تنظر أيضا في كلامك تتأمل. وفيه مناظرة الطالب لشيخه محمد إسماعيل، طبقة شيوخهم عليك لم يكن مقلدا له، لا عن نظر، نظرته ويأخذ ويعطي. ومنه ما نظرته به عبد الله بن عبد الرحمن، يدبيه عبد الله بن عبد الرحمن، هذا هو الدارمي رحمه الله، الإمام دارمي شيخ مسلم ولم يخرج عنه البخاري في صحيحه، توفي سنة 55 و200 للهجرة، يعني قبل البخاري بسنة رحمه الله. ولهذا مما يذكر أن البخاري رحمه الله كان في درسه فجاءه كتاب، كتاب فأعطي إياه وهو في الدرس فقرأ فهملت عيناه، جعل يبكي رحمه الله، فقال إن تبقى تفجع بالأخلة كلهم وفوات نفسك لا أبا لك أفجع. وكان الكتاب فيه وفاة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله. نعم إن تبقى تفجع بالأحبة، نعم بالأحبة كلهم وفوات نفسك لا أبا لك أفجع رحمه الله. يقول وأبا زرعة، هذا أبو زرعة هو عبد الله بن عبد الكريم الرازي، أبو زرعة الإمام المشهور، وسنة 64 و200 غير أبو زرعة الدمشقي. أبو زرعة الدمشقي هذا توفي بعد سنة 200 وهو عبد الرحمن بن عمرو النصري. أبو زرعة الدمشقي توفي سنة 84 و200. وأبو زرعة الدمشقي أبو زرعة الرازي أشهر من الدمشقي رحمه الله. قال وأكثر ذلك عن محمد، محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وأقل شيء فيه عن عبد الله وهو الدارمي وأبي زرعة وهو الرازي. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان، هذا يبين تلك البلاد كانت بلاد العلم، العراق خراسان في معنى العلل والتاريخ، يعني في هذا يبين قال في معنى العلل، يبين أن العلل معاني في الحقيقة ليست مجرد حفظ، لا حتى إن النظر فيها باب من معرفة العلل، ليس مجرد أنه يحفظ روى فلان وفلان وفلان، لا كما أن الفقيه ينظر في المتون فالمحدث ينظر في الأسانيد ويتفقه في الأسانيد، تفقه في الأسانيد مثل التفقه في الأخبار. وإذا أنت حينما تنظر في كتاب العلل للدارقطني رحمه الله وقبله لأبي حاتم الرازي رحمه الله والأئمة الذين تكلموا في هذا تجد أنهم حينما يتكلمون كلامهم نوع تفقه ونظر، ثم بعد ذلك يحكم بعد الاجتهاد. ولذا يقول مثلا الحديث رواه فلان ثم رواه عن فلان وفلان، ثم بعد ذلك يقول والصواب في الإرسال والصواب في الوقف والصواب في أنه مرفوع بعدنا. وقد يذكره إمام آخر فيخالفه. قد نبه ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الكلام وبين ما معناه، أن التفقه في العلل من أرفع أنواع العلم، وليس مجرد حفظ، لا، حفظ وإتقان معرفة. ولذا الإنسان ينظر في الطرق يجمعها وبعد ذلك يحكم بأنه مرسل، بأنه موقوف، بأنه مرفوع، بناء على الموازنة بين الأسانيد. ولذا كان مبارك وجماعة يقول اضرب الأسانيد بعضها بعض، تضربها حتى يتبين من ذلك النتيجة والثمرة. ولذا قالوا ما معناه، إنه إذا لم يكن الطريق عندي مثلا من 60 طريق 70 طريق فإني لا أعرف علته، إنك ربما يكون لطريق آخر خفي عليك لو طلعت عليه تبين لك علة هذا الإسناد. مثل الخلاف، وليقول ابن كثير رحمه الله في بعض كلامه إن قصور العالم عن معرفة الخلاف نقص في العلم، ربما القول الذي لا تعرفه يكون هو الصواب، كما أن الطريق الذي لا تعرفه يكون الصواب أو يبين لك الصواب. هذا مهم، أنك تنظر في الطرق، تنظر في الأسانيد حتى يتبين لك وجه الصواب. مثل الفقه، فكم من قول من الأقوال هو الراجح حكمت بخلافه لأنك لا تعرفه. لماذا؟ لأنه استنبط من الدليل من النص معنى يرجح، أو ذكر لك دليل أنت لم تطلع عليه. ولهذا معرفة الخلاف ليس لأجل الخلاف، لا، لأجل ما يسوقه من الدليل في المسألة مما يكون مرجحا له. كذلك أيضا في باب العلل هو من هذا الباب، هذا في العلل التي يقع في اختلاف. أما حينما يجمع على العلة في هذه الحالة هو الذي يسمونه يعني ما ذكره بعضهم، ما ذكره بعضهم من جاء من خراسان من أهل الرأي، جاء إلى أبي حاتم الرازي فقال أنت تقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا حديث باطل، ما أدراك أن فلان وضعه، ما أدراك، يعني ما أدراك، ما هل أعلمك فلان أنه وضعه، هل أعلمك؟ قال لا أدري ما تقول، لكنك تسألني عن الخبر، ها، فأقول لك هذا كذا وهذا كذا، وتذهب إلى أبي زرعة الرازي، فإن وافق قولي قوله علمت أن الحق، وإلا علمت أن كل منا تكلم برأيه. هذه القصة في الحقيقة تبين لنا وتختصر علم العلل، وأنه نوعان، النوع الأول نوع يجمع عليه، والنوع الثاني نوع يختلف فيه. ولهذا قال في النوع اللي يختلف قال علمت أن كل منا قال عن رأيه، فإذا كان عن رأي فأنت ما تلزم أنك تأخذ بقول أبي حاتم، ولا تلزم تأخذ بقول أبي زرعة. خلاف لا، يقول بعضهم مثلا يقول كيف تقول خلاف قول أبي حاتم، كيف هذا إمام ترجح خلافه؟ نقول نعم، لأنه قول أبي حاتم قالها من رأيه، وإذا قال رأيه لا ألزم. لكن حينما يجمع المعللون في هذه الحالة لا أخالفهم، حينما يجمع الفقهاء لا أخالفهم، حينما يقول الفقيه من رأيه وهذا الفقيه من رأيه، في هذه الحالة لك أن تقول، لك أن تتكلم ما دام عندك أسباب النظر وطرق النظر. ولذا عرض هذا الرجل على الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله فجملة من الأخبار، فقال هذا باطل وهذا موضوع وهذا لا يصح، فذهب إلى أبي زرعة فقال في الذي قال فيه أبو حاتم إنه باطل قال موضوع، والذي قال في أبو حاتم لا يصح قال إنه باطل، فجاء إلى أبي حاتم مسلما فقال أبو حاتم الباطل موضوع والذي لا يصح لا أصلا، معناه المعنى أن كلامنا اتفق واختلف. فقال ذلك الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام، أشهد أن هذا العلم إلهام. هذا حينما يجمع أهل العلم على هذا، في هذه الحالة لا شك لا يمكن نتجرأ أن نصحح أو نضعف الشيء اللي أجمع عليه، لأن نسلم لأهل الفن في هذا الوقت. مثل ما يجمع أهل العلم على مسألة المسائل، فالإجماع يدل على أنه الحق والصواب، وما توهمناه فعند التأمل يتبين أن خلاف ما توهمناه خلاف ما توهمناه. أما حينما تكون مسألة اجتهاد، وهذا يقع كثير في الدارقطني وفي كلامه أحيانا والترمذي والنسائي وغيرهم، رجح يقول هذا هو الصواب هو المرسل، يقع للترمذي كثير ويقع للنسائي، يكون الصواب على خلاف قوله إما في نفس الأمر أو في الظاهر، يعني من جهة أنه يتبين أنه خفي عليه طريق لو اطلع عليه لحكم بأنه متصل مثلا، وكذلك يقع للترمذي. فالإمام أبو زرعة رحمه الترمذي رحمه يقول في معنى العلل، قصد الكلمة هذه في معنى العلل، وأن العلل تبنى على المعاني والنظر. وهذا الكلام مثل ما تقدم في كلام مبارك وغيره ضرب الطرق بعضها ببعض حتى يتبين لك وجه الصواب من وجه الخطأ. أنت حينما تذكر لك قصة مثلا من الطرق ويكون فيها غرابة أو تستنكرها، تستبرئها بأن تنظر اللي حدثك بها والذي حدث بها غيرك فلان وفلان. حينما تجمع طرقها من هنا ورواياته يتبين لك وجه الخلل في القصة والشيء الصواب فيها. كذلك في باب العلل هو من هذا. ومعرفة الأسانيد كبيرة أحد، ولم أرى كبيرة مفعول أرى، يعني هنا كبيرة أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل. وهذا يقول ابن رجب رحمه الله كالصريح في تفضيل محمد بن إسماعيل على أبي زرعة والداري رحمه الله عليه، هذا واضح. ثم أيضا ذكروا أن كتاب العلل لبزرعة رحمه الله لجمع أبو حاتم وزرعة أنه أخذوه من كلام البخاري، لكن الله أعلم الكلام هذا يحتاج تحقق يعني في هذا، لأن هؤلاء أئمة هم مطلعون والعلم كثيرا. الإنسان قد يصنف الإنسان ممن هو دونهم، صنف مثلا في أي باب من أبواب العلم قد يوافق كلام غيرك من العلم، لأنك أنت مطلع على شيء وهو اطلع عليه فتوافقتم، هذا يقع فيه. لكن كنقل مثلا هم أخذوا هذا الكتاب ورتبوه الله أعلم. وبالجملة في كلا الكتابين فوائد ليست في الكتاب الآخر رحمة الله عليهم جميعا.
ترمذي ما
أدركها
من المدينة، ترمذي
ما أدري
روى عن أحمد ولا
إيه يعني إيه نعم، لكن أنت نعم أحمد روى عنه، لكن ما أدري روايته عنه في الجامع.
يعني في قوله هنا لم أرى أحدا، يعني بالمديني البخاري يعني أذعن له في علم العلل و
أذعن لي
لابن المديني
إيه؟
يعني في علم العلل، فقوله لم أرى فكأنه يعني هذا التقى
نفس يعني البخاري نعم لما ذكر عكس ما نقل عنها في كلام يحيى الذهلي. نعم يعني بس كل ما ذكر علي المديني يعني
ابن المديني قدمه البخاري على نفسه.
هو يتكلم رحمه الله كأنه عمن أدركه
عمن أدركه.
الشيء الثاني محمد إسماعيل البخاري رحمه الله قدمه كثير حتى على المديني، بس البخاري رحمه الله كلمة هذه لا تدل، لأنه ما قالها غير، قال هو هضم لنفسه. الإنسان قد يهضم نفسه لإنسان ويكون هو أجل من هذا يقع. إذا كان محمد بن يحيى الذهلي الإمام الكبير المشهور رحمه الله يعني كان يسأل محمد بن إسماعيل وهو صبي غلام، أتاه وكان في ذلك الوقت صغير ربما لم يبلغ، وكان يسأله عن شيء من العلل، فكان يمر فيها البخاري كالسهم، يعني شيء عجيب في ذلك الوقت. كيف بعد ذلك بعد ما تقدم وأدرك رحمه الله؟ نقف على هذا. بارك الله فيكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.